هذا القرآن ومعجزة هذا الدين العظيم. نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المرجع والمآب. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. واجعلنا من أهل طاعتك وموادتك في البدء والختام جميعا يا رب العالمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وبلغ الرسالة بلاغا كافيا وافيا، وأدى الأمانة وجهاد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء والملة الواضحة الغراء ليلها ونهارها سواء، نتيه بها على الدنيا جميعا ونحمد ربنا عليها في كل حال وآن، ونوقن بأنها الحق المتثبت من عند ربنا سبحانه وتعالى. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واحصرنا اللهم جميعا في زمرته وتحت لوائه، وجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته يا رب العالمين. وأحييكم أيها الإخوة جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين الذي أتم علينا نعمته ووفقنا جميعا وأحيانا بفضله، وأتم علينا نعمته أن تابعنا هذه السلسلة منذ بدأت، ومنذ كانت فكرة عارضة ثم أراد لها ربنا سبحانه وتعالى أن تكون حقيقة متكاملة تبين الإسلام وتدعو إلى أصوله وترد الناس إلى معانيه الكبرى وأصوله وشعبه الجامعة. لهذا أيها الأحباب، نحن الآن نتكلم في السور الذي وضعه الله تبارك وتعالى لحماية دينه العظيم بشعبه الأربع: شعبة العقيدة، شعبة الأخلاق، وشعبة العبادات على الترتيب، وشعبة المعاملات. وفي نهاية المطاف جاءت الحدود والقصاص لتحمي القيم العليا التي أرادها ربنا سبحانه وتعالى. وقد قلنا في المرات السابقة إن الله تبارك وتعالى أعطانا هذه الجزاءات. قانون العقوبات الإسلامي هو منة عظمى ونعمة كبرى أهداها الله تبارك وتعالى لعباده أجمعين، ولذلك تنجح دائما حيث تفشل المناهج والقوانين وتتخبط الرغم والشرائع البشرية جميعا. لهذا نقول إنها نعمة، يقولون إنها وحشية وإنها شديدة وإنها مزية. كبرت كلمة تقول الأفواهين، إن يقولون إلا كذبا وإن يتخبطون إلا في عماية الجهل والضلال، بل هي الحق المبين والنور من عند الله تبارك وتعالى في تخفيفها وفي شدتها. لهذا أيها الإخوة الأحباب، وقفنا في كلامنا الماضي عند صعوبة تحديد الجرائم وصعوبة تحديد العقوبة المناسبة للجريمة. البشر يتخبطون من قديم، والبشر ضلوا في ذلك ضلالا مبينا، وأهلكوا أجيالا برمتها في أكون التجارب والمعاناة. يجربوا قوانين ثم تفشل فيبدأون تجربة أخرى وهكذا. ونحن رأينا في تاريخنا المعاصر كيف أن الثانيين أفنى نحو عدة ملايين من الفلاحين الروس لأنه تعلق بوهم هو وزعمائه من ماركس ولينين، لأن الملكية يمكن أن تلغى في الأرض، وأن فطرة الله عز وجل يمكن أن تعدل بوهم الإنسان وإنكاره. فقامت مقاومة عنيفة من الفلاحين الروس أبنى فيها عدة ملايين. ليست هذه مجرد دعايات سياسية، وإنما هي حقائق تاريخية وثيقة. أبنى عدة ملايين تشبثوا بأرضهم وبملكيتهم، وبعد أن ضلت أجيال وأجيال وأفنيت أجيال وأجيال وروعت أمم وشعوب في الارض بهذه النظريات الجاهلية الميتة، اذا بالدنيا جميعا والشيوعية تعود راغبة الى اقرار الملكية الفردية والى ضرورتها للكون والحياة والانتاج جميعا. لهذا ايها الاخوة الاحباب، نحن نقول ان تحديد الشرائع امر في غاية الصعوبة، كذلك بالذات تحديد الجرائم، ان يكون هذا جريمة وهذا الجريمة امر صعب جدا. للهوى الخمر، العالم كله يعلم ما في الخمر من اضرار، ومع ذلك بعض الدول تحدد فيها، بعض الدول تسقطها اطلاقا، وبعض الدول تجعلها تجعلها مسخرة اجتماعية او فردية او ما الى ذلك. لهذا تدخل ربنا جل شأنه بكرمه ورعايته ورحمته على عباده، فجاء حدد الجرائم وحدد، ممكن البشر يتفقوا على جريمة ثم يتخبطون في تحديد العقوبة المناسبة لها، فبعضهم يتغانى في العقوبة لهذه الجريمة، وبعضهم يفرط تفريطا معيبا في تحديد عقوبة هذه الجريمة، فتضيع الأجيال البشرية بين الانسحاب في الغلو والإفراط وبين التراخي القاتل في التفريط والإهمال. لهذا كان أيضا معجزة أخرى من معجزات هذا الدين العظيم أنه لما حدد الجرائم الأساسية في الحياة، حدد الجرائم الأساسية بتسع جرائم، وما عدا ذلك هي جرائم تأتي بعدها تبعا. ذلك حدد كما قلنا الزنا، وجرائم الزنا والقتل بالزنا والقتل والردة والإرادة والقتل بأنواعه إلى آخره، ثم حدد العقوبات التي تناسب هذه الجرائم. هذا التحديد للعقوبة يا إخواننا تأملوا، هذا التحديد للعقوبة، تحديد هذا الشيء جريمة أو ليس جريمة صعب جدا، ثم تحديد العقوبة المناسبة لهذه الجريمة أصعب وأصعب، لذلك تتخبط الدنيا كما قلنا. ويأتي هذا الدين العظيم، النعمة المنصورة غير المشكورة في بلادها وأرضها، تأتي فتحدد الأمور من أطرافها جميعا، تحدد أن هذا حلال وأن هذا حرام، وأن هذا ينبغي أن تكون عليه عقوبة دنيوية بكذا وكذا بالجن أو بالرجم أو بالقطع أو ما إلى ذلك، وهناك عقوبات أخروية وهناك عقوبات تعزيرية غير محددة، كل بميزان دقيق غاية الدقة. وإذا بنا أمام قضية متكاملة غاية التكامل، قضية فيها الحلال بين والحرام بين والجزاءات بينة والعقوبات بينة محددة وغير محددة، وإذا بنا أمام دين يفاخر العالمين جميعا بانضباطه وبآثاره البينة في كل زمان أو مكان طبق فيه بين الناس أجمعين. لهذا أيها الإخوة الأحباب، كان الحديث كان حديثنا عن عظمة الإسلام في هذا الباب أنه حدد الجرائم الأصلية بالذات. لماذا خص الجرائم الأصلية بما قلنا بالزنا واللي هو حفظ الكليات الخمس؟ لماذا؟ لأن هذه تعالج أعظم المقومات الدينية والمقومات الإنسانية في حياة البشرية، فما يكون اعتداء على العقل او الدين او العرض او النفس او المال يجعله الله تبارك وتعالى جريمة كبرى لحفظ هذه الكليات الخمس، ثم يجعل له حدا او عقوبة رادعة سماها العلماء، العقوبات سموها الحدود والقصاص، والقرآن يسميها الجزاء، وهذه تسمية ايضا معجزة من معجزات القرآن، وجزاء سيئة سيئة مثلها، سمى العقوبة جزاء لأن الشرع الإلهي يقيمها على أساس الموازنة تماما، فيجعل على قدر الجريمة يجعل عقوبة، فكأنهما متكافئان تماما في ميزان الحق الإلهي والعدل الرباني الذي لا يختل أبدا. لهذا أيها الإخوة الأحباب، نجد أن ديننا قد حدد الأمور تحديدا واقيا، وأقامه على غاية الانضباط في تشديد العقوبات تبعا للجرائم الأصلية. ننظر في الجرائم الأصلية، هي كما قلنا المتصلة بتركيب فطرة الإنسان وغرائزه. الله عز وجل كما قلنا ركب الغريزة الجنسية لتعمر الأرض، فإذا اختلت لابد من ردعها، كلام الذي قلنا السرقة وما إلى ذلك. بعد هذا كان الإنسان في كل زمان ومكان يتخبط في هذا التحديد، ولنأخذ مثال مثلا على ذلك، نأخذ مثلا مثال حد السرقة الذي يشنعون به على الإسلام غاية التشنيع. انظروا أي عظمة في دينكم وأي تخبط في البشرية. الآن عقوبة الإسلام للسرقة إذا ثبتت بشروطها الشرعية التي سنتكلم عنها، وهي شروط مشددة وليست سهلة إثباتها صعب، فإذا ثبتت إذن أصبحت جريمة في ظل الإسلام أو في نظر الإسلام، عليها عقوبة شديدة لا شك. أقطع اليد، فتقطع يد السارق. إذن هذه دعوة عريضة بأن هذه وحشية وهمجية ولا تليق بحضارة القرن العشرين وإلى آخره كما تعلمون. وظل هذا المعنى يلقن لأغرار المسلمين، يلقن للأديان المفرغة من الدين في بلاد المسلمين حتى اعتنقوا هذا المبدأ. فإذا قلت لهم أننا نريد تطبيق الإسلام لم ينظروا إلا إلى الإسلام من حدوده أي من آخره، وقالوا تريدون قطع الأيدي وجلب الظهور وهو إلى آخره كما شرحنا ذلك. نقول صعب جدا أن نحدد السرقة. نتفق، البشرية متفقة على أن السرقة جريمة، السرقة جريمة عند الناس جميعا تقريبا، لكن ما العقوبة؟ هنا تتخبط البشرية تخبطا شديدا. أما دين الله عز وجل في الأرض منذ بعث النبيون فكان قطع اليد. لذلك بالمناسبة لو أن أهل أحدا من أهل الكتاب، لو أن الجاهلة الدمى المتحركة التي تحركها الكنائس الجاهلة في جنوب السودان الآن اعتراضا على الشريعة، لو أنها تأخذ العقوبة قطع اليد، العقوبة القطع مثبتة في دين الله في كتب الله السابقة وعند الأديان السابقة جميعا، فلم يبتدع محمد صلى الله عليه وسلم هذه العقوبة، وإنما هذه عقوبة ربانية لأنها متصلة بخلق الإنسان وفطرته والحكم التي سنبينها الآن. لهذا لا يحق لأهل الكتاب إطلاقا في الأرض من يهود أو نصارى أن يعترضوا على عقوبة قطع اليد، لأنهم لو اعترضوا عليها لكانوا معترضين على دينهم أولا، إذا كفروا بدينهم إذا نناقشهم باعتبارهم كفار، أما إذا ناقشناهم باعتبارهم أهل الكتاب فهذه عقوبة إلهية للبشر جميعا. هذه واحدة. إذا يبقى الكفار في الأرض، ماذا يفعل الكفار في أرض الله الآن عقوبة للسرقة؟ الإنسان دائما بين الحدين، بين الإفراط الشديد وبين التفريط الشديد. كيف؟ في روسيا كما نعلم أحيانا تصل عقوبة، عقوبة القتل، عقوبة السرقة إلى القتل أو إلى ما هو شر من القتل بألف مرة، وهو النزل إلى مجاهل سيبيريا حيث الجليد تحت الصبر بعشرات الدرجات، يتجمد الإنسان ويموت غريب شريط طريق يتمنى الموت ألف مرة ولا تطبق عليه هذه العقوبة. إذن هذا غلو. إنسان في روسيا كما تعلمون كما جاء في الأنباء من مدة عدة سنوات أن إنسان ضرب يسرق من مزرعة جماعية كمية من البنجر أو من المزرعات التي يصنع منها السكر أو ما إلى ذلك، فحكم عليه بعقوبة الإعدام، وشركاء حكم عليهم بالنفي إلى سيبيريا. إذا أعدم فرق في السرقة ونفي الآخرون إلى شر من الموت، هذا غاية الإفراط. ننتقل مرة أخرى إلى العقوبة الشائعة في الأرض الآن للسرقة، هي السجن. ماذا يحدث من السجن؟ السجن عقوبة للسرقة تؤدي كما لاحظنا في الإحصائية وكما رأينا
لا ادت الى ما يلي. اولا انها لم ترضع اللصوص اطلاقا. قبض السجن لم ترضع لصا على الاطلاق. ثانيا اول ما يدخل لص جديد مع اللصوص القدامى في السجن يبدأ يتمرس على فنون الجريمة ويخرج بدرجة استاذ في الجريمة من السجون. هذه الثانية. ثالثا العقوبة هنا حين نأخذ النص ونلقيه في السجن لا تقع عليه وحده وإنما تقع على أسرته بالتبعية وربما يكون لها أهوال أشد فيتشرد الأولاد تضيع البنات تزني الزوجة وما إلى ذلك. الأمر الثالث الأمر الرابع إذا هي عقوبة تؤدي عقوبة السجن لا ترجع النصوص تعود الجدد على الإجرام. ثالثا تتعدى فيها العقوبة من الجاني إلى أسرة الجاني أو إلى من يقتله الجاني. رابعا تكلف الحكومات والدول إقامة جهاد طويل عريض يؤدي إلى حراسة هؤلاء اللصوص وإطعامهم وكذا وكذا يعني نفقات بالغة وبالنهاية تندلع السرقات وتتزايد بشكل في غاية الصعوبة كما سنقرأ عن الإحصاءات في ظل الحضارة المعاصرة إحصاءات الجرائم في ظل الحضارة المعاصرة. إذا النتيجة أن عقوبة السرقة التي اتفق على أنها جريمة العقوبة شط فيها البشر شططا مبينا ما بين الغلو الشديد وما بين الإفراط الشديد الذي أدى إلى اندلاع الجرائم وتزايد الجرائم. ومن هنا وجدنا في الإحصائيات في السجون المصرية مثلا على سبيل المثال أن هناك بعض السارقين تصل جرائم تسمى جرائم العوده الى السرقة تجاوز 40 سرقة يعني يسرق ويدخل السجن ثم يخرج ثم يسرق وهو في السجن يسرق. والله وانا رأيت هذا بنفسي رأيت في السجن متهم بسرقة واخذ سنة تقريبا فسرق وحكم ثم جدد السجن له وزيد وهكذا ثم عالم بقى يسرق ثاني فتصل اكثر من 40 جرائم العوده. في داخل السجون تحصل مجزرة أخلاقية بالغة داخل السجون في كل بلاد العالم تحدث مجزرة أخلاقية رهيبة تؤدي إلى أن هذا مثلا النصوص منهم الشباب ومنهم الأولاد الذين غرر بهم من أسر طيبة ويؤدي هذا إلى أن يشيع اللواط وتصبح بيع الأعراف في السجون عملية رهيبة غاية الرهبة ويؤدي هذا إلى أن يفرط المسجون أحيانا في عرضه من أجل تجارة واحدة. هذا كلام رأيناه بأعيننا وهو إحصاءات فرأناها في عامة السجون حتى السجون الأمريكية فيها هذا على أوسع نطاق ويتأدى هذا إلى أن تشيع تجارة شر التجارات في داخل السجون أنفسها. إذا السجون مهما فعلوا فيها وكلما خطبوا شرطات لم تتحول إلى مؤسسات تردع الجريمة وإنما إلى مؤسسات تفرق فيها الجريمة وتندلع من جديد. لهذا كانت عقوبات الإسلام رغم أنها شديدة نعم شديدة لأن الله تبارك وتعالى الذي يعلم الفطرة هو الذي شرع هذه العقوبة لذلك تأتي ومتفقة بصفات ثلاثة حاسمة وسريعة وشخصية. حاسمة نعم تأتي إلى العضو الذي يجني السارق بيسرق بيده السارق يستعمل هذه السارق الذي عنده طفاشة أو عنده أدوات للسرقة تجرد من هذه الأدوات يعجز إلى حين عن حتى يأتي بأدوات جديدة. اليد يعلم الله تعالى ان اليد هي الاداة الاساسية للجاني فاذا سقطت هذه اليد للجاني رجعته بدهاتا الى الابد ثم ما تسقط يد او بضعة ايدي حتى يرتدع الناس جميعا ولا يبقى الا الشواذ غاية الشذوذ يستطيعون التطاول على السرقة. وبذلك نحن لا نقول ان المجتمع الاسلامي يخلو من الجرائم انما نقول تقل الجرائم حتى تصل تقريبا الى ما يشبه الصفر تقل الا نادرة وتصبح شواذ الناس في غاية الشذوذ وهذا هو المطلوب. اما الجرائم يعني تنكف عن المجتمع ولا يصبح المجتمع مهدد في عرضه وماله ودينه وما الى ذلك. لهذا ايها الاخوه الاحباب نجد شريعه العقوبه في الاسلام عقوبه الهيه لكل البشر في كل العصور انها حاسمه باشره ثم هي سريعه سريعه تطبقها لا يحتاج الى اكثر من ساعه او نصف ساعه ثم يعالج المريض يحسن كان العلماء يقولون تضع يده في الزيت قديما وتحسن طبيا الان معروف تقطع ثم يعالج في ساعه في اثنين في اسبوع ويرجع الى بيته يكمل علاجه وعبرة للناس جميعا. يبقى اذا قطعنا الجزء الجاني من الجاني الجاني الانسان الجاني قطعنا منه الجزء الذي يستعمله في الجناية في الجناية زي عندكم شايفته مرة في التلفزيون كانوا يجيبين نصة من يعني نصوص المنازل فيعني يقولون ليه في التبجعي كل مرة فهي عبر التعبير عامي لا تقصده انما جاء تعبيرا حكيما انفقها الله به. قلت والله انا كلما فكرت في التوبة اجد يدي تأكلني ايدي تكلني دائما على السرقة فهي لا تقصد انا تعرف حكم الشرعي انما هو فعلا هو هذه اليد هي اداة الجناية في الجاني فتقطع تبصر يد الجاني من جزء الجاني الذي يجني على الناس هذا هو الحاس ثم سريعة لا تستغرق وقتا ثم هي شخصية اي انها وقعت على الشخص الجاني ولم تنتقل فيها العقوبات بالتبعية الى اهله واولاده وما الى ذلك فانه يستطيع ان يرجع الى بيته بعد يوم او اثنين من التحقيق او ثلاثة بعد ان ينفذ فيه الحكم الشرعي. اختصار الكلام اذا ان عندنا الان هذه العقوبة باسرة وحاسمة نجد بقى القتل ما بين القتل وما بين السجن. نجد يا اخواننا انسان من اكبر علماء هذه الحضارة ومن اعظم علماء هذه الحضارة يعني نحن نقول حتى دين الله فيه الرحمة على الجاني نفسه لا يقطع يده ولا يتركه يقتل او ينفى الى المجاهل. نجد هذه العقوبة وسط ما بين الارسال الذي يفرق الجرائم في السجون وما بين العقوبات الشاذة بالقتل. نجد رجل من كبار علماء هذه الحضارة ومن عقلائها اللي ألف كتاب الإنسان ذلك المجهول اسمه أليكسيس كارل وهذا الرجل كان طبيبا وعالما من علماء الفلك والعلوم وله تخصصات كثيرة ودرس العلوم بأوقع شعبها وأقام في فرنسي ثم أقام في أمريكا يعني جمع الحضارة من طرفيها جميعا ونظر في الحضارة فوجدها تهوي بالإنسان إلى الهاوية وجد أن الإنسان رغم المتاع والبهجة والاختراعات العظيمة يدمر من داخله فألف كتابه هذا وله فصل فيه اسمه إعادة صياغة الإنسان لا بد أن يصاغ الإنسان من جديد وما يقترح هنا لما تقرأه تجد عجب هذا رجل معاصر تجدون عجبا تجدون أن الرجل عاد يقول يا أبوك إن الحضارة الآن وقعت في مشكلة خطيرة لابد أن تحلها وهي مشكلة الأفراد المجرمين الذين يروعون أمنها ويعتدون على حرماتها ومقدساتها التي حتى رأت القول الوضعي وبالتالي هو يقترح بقى يقول لن تكون العقوبة ببناء سجون أكثر ولا بنفقات باهظة تنفق على المجرمين وانما لابد من معالجة المجرمين بالصوت اولا فاذا اشتدت الجريمة فلابد من عقابهم في اماكن ضيقة صغيرة بغرف الغاز نقتلهم بالغاز ونخلص من المجرمين وينبغي ان نتخلى عن عواطفنا الادبية والانسانية بازاء المجرمين. انظروا رجع الرجل في اقتراحاته الى الصوت كوسيلة الى التأديب والردع وهذا هو الجلد في الاسلام. ثم خلع، لان الانسان هو الانسان اذا اصاب في شيء لابد ان يخطئ في اشياء، غلا وعاد يقول ان المجرمين الذين يصعب علاجهم ويعودون الى السرقه او ما الى ذلك يجب ان نعالجهم بالقتل في غرف الغار، مش نوجههم سجون وننفق عليهم 10 سنه ولا 5 سنين ولا كذا، انما غرفه الغاز نضغط على زرار ينفجر الغاز في وجه الانسان يستنشق ويموت وينتهي وينتهي هذا المجرم من الحياه. الانسان في حاجة جانيا او مبنيا عليه في حاجة الى حماية الله تبارك وتعالى، وان الله بالناس لرؤوف رحيم. لهذا نجد هذه عقوبة السرقة عندنا قطع اليد، شخص تقطع يد واحدة 12 في السنة ستنحزم ابواب الجرائم السرقات نهائيا. اذا اردتم يا اخواننا الكرام اذا اردتم ان تطمئنوا الى عظمة دينكم فاعلموا ان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وفي عصر الخلفاء الراشدين على سعة الجزيرة العربية وعلى كثرة من دخل في الاسلام وعلى سعة وعلى انهم كانوا قريب عهد بجاهلية وكانوا يعني يفرطون في السرقات والناس، لما جاء الاسلام واقام رب طبعا اقام المجتمع وعلم واخبر الناس وعبدهم لله، ثم بقي الشواذ، ما كانت تطبق عقوبة السرقة مرة واثنين، 6 أيدي فقط إلى آخر عهد الخلفاء الراشدين، 6 أيدي فقط تقريبا هي التي قطعت في الإسلام، وعم الأمان أرجاء العالم الإسلامي بأجمعه جميعا، في وقت كانت المواصلات صعبة والرقابة صعبة والمكاتب شاسعة، ومع ذلك عم الأمن والأمان رجوع العالم الإسلامي مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه حتى ترى الضعيرة يعني المرأة المسافرة تخرج من صنعاء إلى المدينة أو تأم البيت الحرام لا تخاف إلا الله والذئب على غنمه فقط، لا تخاف إلا من وحش ولا تخاف إلا من الله سبحانه وتعالى خوف العبيد، ولا الوحش خوف الجناية عليها من الوحش، أما البشر يعتدي بعضهم على بعض نهائيا. أما الآن في ظل الحضارة والمتعة والتربية والتعليم اللي في الدول المتحضرة والحضارة وهو إلى آخره، أما في ظل هذا فاسمعوا اسمعوا لتعلموا أن ربكم هو الأعلم بما يضع من داء من دواء وداء من أدواء يصفها يقول هذا حرام ومن دواء لهذه الجرائم المندلعة. نجد مثلا المدعي العام الامريكي، مش مدعي العام الاشتراكي، ما عندهمش مدعي اشتراكي الحمد لله، انما المدعي العام في امريكا كتب في تقريره السنوي عن الجريمة في بلاده، جاء فيه انه تقع في الولايات المتحدة جريمة قتل كل 43 دقيقة. امريكا اللي الدخل القومي فيها اعلى دخل بعد السويد في العالم، وامريكا ام الحضارة الان، وامريكا التي يعني صفوا ما تشاءون من قوة وصناعة وعظمة مادية بازقة، فانظروا الجرائم في ظلها، لا نفع تعليم ولا تربية ولا عقوبات القوانين الوضعية الى القتل جريمة في كل الاديان وفي كل القوانين. وبعد يعلم الناس ذلك تقع جريمة قتل في الولايات المتحدة كل 43 دقيقة، جريمة اغتصاب اناث كل 19 دقيقة، تصوروا في الساعة تقريبا اكثر من 3 إناث تغتصب في امريكا اغتصاب في مجتمع مفتوح لا يحتاج الى الاغتصاب، لماذا يغتصب؟ ما عنده الحرام مبذول ويسير، لكن هنا انظروا الله عز وجل اراد ان يرجع لانه هو الذي خلق الفطرة، كل 19 دقيقة جريمة اغتصاب انثى، جريمة سرقة كل دقيقتين الإحصائية، جريمة صفو وجريمة اختطاف كل 20 ثانية ثانية، يعني في الدقيقة الواحدة تصوروا وضربوا مسألة خطيرة جدا، جريمة صفو وجريمة اختطاف، وده كلام مش كلام جرائد، ده منقول من تقرير المدعي العام الأمريكي في تقريره للكونجرس في السنة اللي جاء فيه. وبعدين والان اكثر هذا من عدة سنوات، وجريمة سطو على السيارات غير السطو العام، جريمة سطو سيارات كل 48 ثانية، لدرجة ان رئيس الولايات المتحدة قال في خطابه السنوي للكونغرس ان من اهدافه الكبرى هو بيقدم خطاب اختياره لاول مرة يقول ان من اهدافه الكبرى معالجة تزايد الجريمة. اصبحت الجريمة تتزايد في ظل قوانين وضعية لم تستطع ان تحدد ما هي الجريمة وما هي العقوبة المناسبة لها. ومع ذلك في رخاء وفي حضار وفي تعليم وفي كل الامور المهيئة للانسان الا تتزايد في ظل الجريمة ومع ذلك تندلع. نرجع مرة اخرى الى رحمة الله العليم الخبير الذي علمنا ما هي الجرائم الحقيقية وما هي الجرائم غير الحقيقية ثم ما هي العقوبة المناسبة لهذه الجريمة وما هذه العقوبة. وبذلك تكف الجرائم وتعود مرة اخرى الى الشذوذ. وهذا هو الذي يقوم في المجتمع شيء شاذ على هامش المجتمع لا يخلص المجتمع ولا يروع عنه. كما تعلمون انسان في نيويورك لا يستطيع ان يخرج بنقود في جيبه بعد الساعة الثالثة بعد الغروب ولا يستطيع ان يمشي وحده في اماكن معينة كثيرة. انما يخاف الانسان ويفترض نفسه في الاضطراب وفي ظل حرارة الغار والى ذلك. هذا الكلام الذي نقوله الجرائم اللي بلغت الجرائم التي بلغت يعني امريكا لو انتقلنا الى المانيا الغربية ومثال المانيا الغربية مهم جدا. المانيا الغربية من اعظم دول اوروبا الان في الاقتصاد يعني اقتصادها فائق في غاية القوة. بعد هزيمة الحرب كما تعلمون قام الالمان بامر يعني في غاية الاعجاز من ناحية الانسانية وانشأوا حضارتهم مرة اخرى واقاموا الصناعة الى اخره واصبح الاقتصاد الالماني معروف الان من اقوى الاقتصاد في اوروبا. طيب المانيا كمان لها ميزة اخرى وهي انهم يعتقدون انهم العنصر الجرماني اي المتفوق على الامم والشعوب جميعا ومع ذلك اسمعوا الاحصاءات التي وردت عن المانيا الغربية. يبقى مثال اوروبي ومثال امريكي. اما روسيا والمعسكر الشرقي فلا فحدث ولا حرج على الجرائم لكنها لا تنشر لا يتحدث احد صم ضف من عمي فهم لا ينطقون ده معسكر معجون نهائي. انما انظروا الدول المتحضرة المغرمة بالاحصاء ماذا يقولون. يقولون تقع جريمة سرقة كل 20 ثانية سرقة تمام. العاطلين هناك كما لا يعلم اخواننا انت البعض اخواننا لا يعلم العاصلين هناك لهم صندوق خدمة اجتماعية يأخذون على اقل 3-4 أجل لما يكون متعطل غضب عنه هو مش كسلان الحكومة بتصرف له من نصف المرتب الى 3-4 أجل. اذا ليس في حاجة ماسة وقاتلة انما لان الادمان والامور والنساء تدفعه الى السرقة. فانظر تقع جريمة السرقة كل 20 ثانية سنة وجريمة نصب كل 3 دقائق وجريمة آداب يقصد بالآداب انتهاك الأعراض كل 9 دقائق. أما جرائم السرقة الكبيرة واقتحام المصارف وكسر الخزائن شوفوا اللي يقول لك المجتمع الأوروبي صفة ودعته إلى آخره لا شك أنهم تفوقوا علينا لأن احنا أصبحنا أمة خارج التاريخ لكن مجتمعات تنزلع فيها الجرائم تحت السطح حتى تتدمر حتما بإذن الله تتدمر أصول هذه المجتمعات في نهاية المطاف. يقول جرائم السرقة الكبيرة واقتحام المصارف وكسر الخزائن فتقع كل 45 دقيقة وجرائم القتل او الضرب المخضي الى الموت كل 4 ساعات و36 دقيقة. ولم تذكر هذه الاحصاءات بداية جرائم الاعتداء على العقل والدين لان العقل الاعتداء عليه بالخمرة ليس جريمة عندهم فيهدر العقل وكذلك الاعتداء على الدين ليس جريمة لان اوروبا كما تعلمون انسلخت عن دينها واوغلت في الالحاد والضلال. اذا تتخبط البشرية وتندلع الجرائم في بلدان. باختصار شديد في المانيا الغربية الاحصائية الاجمالية بلغت فيها السرقات بالذات حدا رهيبا كما ادلل لكم على ماذا على اننا في الاسلام بطرنا عنصر السرقة في امة ما زالت فقيرة في الجزيرة العربية ب6 أيام. لا شك انها شديدة حاشمة وباكرة لا شك لكن انظروا الى الاثار والنتائج التي ستريح المجتمع كله. ثم انظروا الى السرقات وما تكبده للافراد والمجتمعات وما يتبعها من جرائم القتل السبعي. واحد دخل يسرق وجد اهل البيت اما ان يقتلهم واما ان يقتلوه، فيصبح السرقه مركبه بالقتل، يعني مجموعه مندلعه من الجرائم. فخلاصه الكلام يغلب السرقات بالذات في هذه الاحصائيه حدا رهيبا. إذ بلغت الجرائم كلها نحو 2,700,000 من الجرائم على حوادث المرور والقضايا السياسية. والسرقات بالذات كانت كالآتي، انظروا يا إخواننا في أعظم دول الحضارة المعاصرة، 163,000 حادث سرقة سيارات، 142,000 حادث سرقة محلات عامة، 61,000 حادث سرقة صناديق البيع الآلي المنتشرة في الشوارع، 58,000 حادث سرقة من داخل السيارات، 46,000 حادث سرقة منازل، 11,000 حادث سطو على البنوك وصناديق الادخار. المجموع 481,000 جريمة سرقة في دولة من اعظم دول الحضارة المعاصرة. وبعدين بيقولوا ويذكر الاحصاء ان 70% من الجرائم لم تصل فيها الشرطة الى الجيل. يعني الجرائم دي 481,000 ليس كل انسان بلغ، في ناس كثيرين من يبلغوا عن تفاهه السرقه مثلا او لانهم غير ما قارنين او ما الى ذلك. ثم بعد ذلك لم تتوصل الشرطه، مع عظمه الشرطه هناك والاجهزه الحديثه والتجدد والى اخره، لم تصل الى الجانب في 70% من هذه السرقه. اذا نعلم من هذا ان الله تبارك وتعالى حينما قال بكرمه وفضله ورحمته، انظروا نعم نستعمل التعبير في مكانه، حين قال بفضله ورحمته ليس بشدته وقهره، انما بفضله ورحمته، قال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب جزاء. انظروا يا اخوانا تقليل الايه الكريمه، والسارق متصف بالسارقه، والسارقه والمراه ايضا لو لم تقطع المرأة لقامت العصابات واستخدمت المرأة في القطع في كل مكان، ولا عدد القضية كالإله المكسور القعر لا معنى له، لا يمسك ماء، إنما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لمن هذا الأمر اقطعوا؟ لم يقل الله تعالى يا محمد اقطع، وإنما خاطب جماعة المؤمنين، فاقطعوا يا مؤمنين، اي ان هذا امر موجه الى المؤمنين الى يوم القيامة. والا اذا ادعينا بقى ان احنا مش مؤمنين، اذا ادعينا اننا لم نعد مؤمنين، خلاص نسقط عنكم الامر. انما ما دمتم تدعوا انكم مسلمون مؤمنون موحدون كذا وكذا، اذا فاقطعوا، لم يقل يا محمد فقط، وانما يا جماعة المسلمين في كل زمان ومكان. طبعا الدولة الاسلامية، جماعة المسلمين تكون الدولة الاسلامية، والدولة الاسلامية تطبق قال فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. وظلمهم الله عز وجل. وانما كلمة جزاء في اللغة العربية مكافأة، اي معادلة، يعني ميزان، لما توزن شيء فيكون مثل بعض تمام الكفتين متساويتين، تكون هذه الكفة جزاء هذه الكفة او معادلة لهذه الكفة. هذا القطع ليس عقوبة ظالمة، وانما هي تماما مكافئة في علم الله الحكيم العليم، مكافئة لقضية السرقة، لا لان الله عز وجل ينظر الى سرقة 100 جنيه او لا، انما ينظر الى المجتمع كله. لو ترك هذا لاندلعت الجرائم كما هي تندلع الان في ظل الحضارات المعاصرة باحصائيات الحضارات المعاصرة نفسها. لان دي الاحصائيات لم نطلع نحن، وانما جئنا بها من مصادرها الامريكية والالمانية. فنحن اذا امام الاحكام الالهي، يقول والسارق والسارقة فاقطعوا. هذه عقوبة رحمة بالمجتمع، عقوبة رحمة بالجناة، لاننا لما نفتح الطريق الى الجناة، لما يجد الانسان العقوبة سهلة يسرق ويندلع ويذهب الى الكباريهات الان يمسك الاموال واللذة ويعاقد الخمر ويمشي مع البغايا ويؤدي هذا الى سرقه مره واثنين، والشرطه تعلم ذلك وتذهب الى الكاميرات لتقبض على من يظهر عليه الصراخ المفاجئ فتعلم انه نصف. اذا القانون، اذا مناخ المجتمع هو الذي فتح الجريمه للناس. اذا يا اخواننا هذا ليس دفاعا عن المجرمين، وانما هو تقرير لحقائق الوحي الالهي حين قال فافتحوا رحمه بالمجتمع بالجامعه بالجناة. لانك اذا ردعت الجناة الذين يفكرون في الجريمه، اذا ردعتهم قبل الجريمه فهذا عين الرحمه بهم وبالمجتمع وباهلهم وباهله جميعا. لذلك قال فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله عقوبه، نكالا من الله. شوف الختام، والله عزيز حكيم. عزيز يعني قاهر لا يقهر، حاكم لا يحكم عليه، يعلم السر واخفى. حين يعطيكم هذه العقوبة الشديدة هو عزيز، لا ينبغي ان تردوا قوله، لانه يعلم الامور المبنية عليها، لانه حكيم. فهو متصف بصفة العزة التي لا ترد له قول، وبصفة الحكمة التي تضع الامور، معنى الحكمة وضع الامور في مواضعها الصحيحة. فربكم بهذه العقوبة ليست وحشية ولا همجية كما يقول الجهل الدجالون من الكفار ومن ابناء المسلمين الذين تأثروا بهم، وانما هي الحكمة الالهية. فمن ردها على الله فقد رد حكمة ربه ومولاه، وقد رد حكمة الله تبارك وتعالى التي تدر الامور بمواضعها الصحيحة. والله تبارك وتعالى اعلم حيث يجعل رسالته وحيث يجعل شريعته واحكامه سبحانه وتعالى. لذلك يا اخواننا الكرام هذا مثال، مثال يسير. نفس الوضع تقيس عليه الزنا. الزنا الان كما تعلمون في احصائيات الامم المتحدة اندلع الزنا في العالم الى الدرجة، لو نظرنا الى الزنا من نتائجه لروحنا، فما بالكم بالزنا. ليس كل زنا يؤدي الى الحمل، ومع ذلك نسبة الامم المتحدة من 20 سنة، الان ما قرأ في احصائية جديدة انا، لكن من 20 سنة واكثر كان نسبة احصائية الزنا في بعض مواليد الزنا، ثمرات الزنا في بعض البلاد الامريكية خاصة امريكا الجنوبية، كانت نسبة الزنا 75% من المواليد، اي انه في كل واحد من الحالات يأتي 3 من الحرام والعياذ بالله تعالى. فما بالكم بالزنا الذي لم ينجب منه المرأة، فما بالكم بالزنا الذي لم يبلغ عنه، فما بالكم بالزنا الذي ادى الى اجهاض وقتل الى اخره. يعني ان القضية في ظل هذه القوانين البشرية وفي عدم عقوبة رادعة للناس وفي عدم تقرير ما هي الجريمة الصحيحة ادى هذا الى تدمير المجتمع البشري مع الاسف الشديد، وتنتهي الى الدمار والوبال كما انتهت الامم والشعوب السابقة في ظل الحضارات التي اعرضت عن ذكر ربها سبحانه وتعالى. بعد ذلك يا اخواننا الكرام نجد اننا امام دائما في الاسلام التناسب الشديد بين الجريمة وبين العقوبة التي توضع لها. لهذا لا نستبشع ابدا جرائم تحديد الجرائم في الاسلام لانها متصلة بحماية الكليات السبع، ولا نستبشع ابدا العقوبة عليها لانها عقوبة وضعت بتقدير الله الحكيم الخبير الذي يعلم فطرة الانسان ويعلم ما يصلحه وما يفسده. وايضا فلما وضع الله تبارك وتعالى هذه العقوبات وضع لها كل ضمانات الاجراءات في التنفيذ والتطبيق. بعض الناس يظن ان الاسلام لما يقوم يصبح اي واحد يروح يدعي على واحد بانه زنا ياخذوه يرجموه ان كان مثلا متزوج محصن، او يجدوه بالجلدة ويدخل التزوير زي ما يقول بعض الجهل الان في الجرائد والمجلات، ويدخل التزوير ويدخل الشهادات الباقية. كل هذا كلام هراء لم يقم له ادنى شائبة في ظل الاسلام لما قام الاسلام. نحن اذا يوم نقيم الاسلام لا نقيمه من اخره، انما نقيمه من جذوره الاولى، من العقيدة التي تملأ القلب نورا وهدى ومن الاخلاق السامية التي تؤسس في المجتمع وتسخر كل اجهزة الدولة والاعلام والثقافة والتربية في الامة لتحقيقها وتدعيمها في المجتمع. بدل ما ندعم الرئيس فقط نداعم الاخلاق ايضا. الاخلاق تحتاج الى تدريب، انما يعني نلاحظ الرغيف وبعدين لما نعمل رغيف طباخي طب ما نعمل اخلاق طباخي ايضا. قضية يا اخواننا اختل المجتمع اختلالا رأيي. لذلك نقول مجتمع الاسلامي لما يقوم لن تجد فيه معظم ما ترى من الجهالات والضلالات، لن تجد فيه شاهدا يستأجر على الزور ابدا. لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى ولان اخلاق الاسلام ولان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قام على التنفير من الصغر في المجتمع وفي الاطفال وفي الناس وفي البيوت ان شهادة الزور من اخطر واكبر الجرائم في دين الله تبارك وتعالى. الان من الذي علم الناس هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان مستشئا وقال لاصحابه ان من اكبر الكبائر كذا وكذا، ثم اعتدل وقال انا وشهادة الزور، انا وشهادة الزور، انا وشهادة الزور. وجعل الله من اخلاق المسلمين الاولى البدهية والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرام. لذلك وقرن الله عز وجل الزور بعبادة الاوثان، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. اذا يا اخواننا دين يقوم في تربيته للاطفال وفي للرجال وللنساء على ان الزور من اكبر الجرائم ومن اخطرها، وانك لا ينبغي ان تشهد الزور. وانت يا ابن العباس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وان كان سندوه ايضا لكن كل قواعد الشرع تؤيده، اما انت يا ابن العباس فعلى مثل الشمس تشهد والا فدع لا تشهد. اذا الشهادة لابد ان تكون واضحة بينة لا زور فيها. يبقى اذا الشرع لما وضع العقوبات حاسمة وسريعة وشخصية احاطها بكل ضمانات الرحمة واحقاق الحق. كيف؟ اولا كما قلنا يربي المجتمع مع العقوبات، هذه لابد ان يربى المجتمع معا تتزامن مع بعضها البعض. لا نقول نقدم هذا ولا ناخذ ذاك، المجتمع يربى ثم تطبق العقوبات مع ذلك. فيربى في المجتمع يشيع في الناس العقيده والاخلاق العليا التي في دين الله، يؤخذ الناس الى المساجد، يعلم الناس كيف يدخلون الى بيوت الله عز وجل.